بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 41.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكقول القدري، من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في بيان ما يقوله المخالفون لمذهب أهل السنة إذا قالوا بخلاف مذهبهم، هم يريدون من الناس أن يتبعوهم على مذهبهم، فإذا خالفوهم لقبوهم بألقاب شنيعة. وهذا هو الذي تسير عليه الفرق المخالفة إلى الآن، والجماعات والأحزاب، كل من لا يوافقهم على ما يريدون فإنهم يلقبونه بألقاب منفرة، ولا يقولون لا ندري لعل الحق معه، يناقشونه يطلبون الحق، فإذا كان مع غيرهم قبلوه، وإذا كان معهم أقنعوا به المخالف. لا، هم يريدون أن يتبعهم الناس على ما هم عليه بدون تمييز، فإذا خالفوهم لقبوهم بلقب شنيع. فمثلا أهل السنة والجماعة يثبتون القدر ويقولون إن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما في الحديث كما في القرآن. فالله قدر الأشياء، قدر الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والخير والشر، لا يكون في ملكه شيء إلا ما قدره سبحانه وتعالى لحكمة. لا يقدر الأشياء عبثا، وإنما يقدرها لحكمة، قد تظهر لنا وقد لا تظهر. فالواجب التسليم للقضاء والقدر، ولا يتنافى هذا مع أن الإنسان يوصف بأنه كافر وأنه مسلم وأنه مؤمن وأنه منافق وأنه عاصي وأنه مطيع، ما يتنافى هذا. فالعبد له فعل والله له قدر سبحانه وتعالى، والجزاء إنما يكون على الأفعال لا على الأقدار. فالله لا يعاقبك لأنه قدر عليك، إنما يعاقبك لأنك فعلت باختيارك وطوعك وإرادتك. ولو فعلت فعلا من غير اختيارك ومن غير إرادتك فإنه لا يؤاخذك، ولو تركت الفعل لعدم القدرة عليه لم يؤاخذك. لا يكلف الله نفسا لا وسعها. فلا منافاة بين أن يكون للعباد أفعال يثابون عليها أو يعاقبون عليها، وبين أن الله قدر هذه الأشياء، لا منافاة بين ذلك. وإلا لو كانت المسألة مسألة القدر فقط والعباد ليس لهم أفعال كما تقوله القدرية، كما تقوله الجبرية، عباد ليس مسلوبين الاختيار ولا فيه إلا القضاء والقدر، لم يعذبهم على ما أجبرهم عليه، ولكن يعذبهم على ما فعلوه باختيارهم وبقدرتهم. كذلك لا يقولون إن العبد له فعل مستقل ولم يقدره الله كما تقوله المعتزلة القدرية النفاة، لأن القدرية على قسمين: قدرية مجبرة وهم الذين غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته واختياره، قدرية النفاة وهم الذين غلوا في إثبات فعل العبد وقدرة العبد ونفوا قضاء الله وقدره، على طرفي نقيض. أهل السنة والجماعة يقولون، يجمعون بين الأمرين، بين أن الله قدر الأشياء وأن العباد لهم أفعال باختيارهم وإرادتهم وطوعهم يفعلونها إما طاعة وإما معصية، فالله أعطاهم القدرة على هذا، أمرهم ونهاهم وتوعدهم ووعدهم، لا منافاة، يأخذون بجميع النصوص ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر، فلا يغلون في إثبات القدر ويسلبون العبد اختياره، ولا يغلون في إثبات قدرة العبد ويسلبون القضاء والقدر ويقولون العبد يخلق فعل نفسه، بل هم وسط. فلما قالوا بذلك الجبرية سموهم قدرية نفاة، والقدرية النفاة سموهم قدرية مجبرة، سموهم قدرية مجبرة. وكما ذكرت لكم إذا لم تطاوعوهم على مذهبهم وقولهم دون استفصال ودون مناقشة لقبوكم بألقاب شنيعة، وهذا متوارث لا يزال بين الأحزاب والجماعات والفرق، كل حزب بما لديهم فرحون ويكفرون الآخرين ويضللونهم من غير بصيرة إلا لأنهم خالفوهم فقط، وهم على غلط، خالفوهم لأنهم على غلط على خطأ، ما خالفوهم عداوة لهم أو عصبية، ما خالفوهم لأنهم على غلط على خلاف الدليل. فلا يضر أهل السنة والجماعة هذه الألقاب لأنهم على حق، وإنما ترجع إلى أصحابها، ولا يغير هذا من الحق شيئا. فإذا سميت السني قدري أو جبري لا يضر، الحق هو الحق، لا يضر الحق ولا يضر صاحب الحق. نعم.
كقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد،
هذا رد على القدرية النفاة المعتزلة. نعم.
من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة.
هذا كذب، ما قال أهل السنة ولله الحمد هذا الكلام، يقولون العباد لهم إرادة، لهم إرادة يفعلون بها ويتركون، ولهم إدراك ومعرفة ويقدمون على الأشياء باختيارهم وطوعهم وإرادتهم، ولو أكرهوا لم يؤاخذوا، ولو نسوا لم يؤاخذوا، ولو عجزوا لم يؤاخذوا، ما قالوا إنهم مجبورون على أفعالهم. ولا يلزم من إثبات القضاء والقدر القول بالجبر، ما يلزم هذا. نعم.
وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه،
بناء على مذهبهم أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم، والأجسام متشابهة يقولون، فيلزم من إثبات الأسماء والصفات لله أنه جسم والأجسام متشابهة، فيلزم على قول أهل السنة أنهم مجسمة، ولا يزالون يقولون الكلام هذا، يسمون أهل السنة والحنابلة بالذات يسمونهم المجسمة، لأن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة، وهو إمام الذين أثبتوا الأسماء والصفات، فيسمون الحنابلة بالذات أنهم مجسمة، لأنهم يقولون بإثبات الأسماء والصفات، فنقول لهم هذا كذب، فإثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التجسيم إلا على قولكم أنتم، هذا شيء أنتم رأيتموه فلا تلزموا الناس به، لا تلزموا الناس به، هم لم يثبتوا الأسماء والصفات فرارا من التجسيم بزعمهم، التجسيم هذا لفظ محدث، هم الذين قالوا، لم يرد في القرآن ولا في السنة ذكر للتجسيم. ابحثوا دوروا في الكتاب والسنة، ما في ذكر الجسم والتجسيم، إنما هذا اصطلاح أحدثوه هم، ويريدون أن يجبروا الناس عليه، وإن خالفوهم قالوا هؤلاء مجسمة. نعم.
وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة، وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور،
زعم أن الله محصور فوق العرش، لأن العرش مخلوق والله فوقه فيكون محصورا بالعرش، تعالى الله عن ذلك. المخلوقات كلها، العرش وما دون بالنسبة إلى الله كلا شيء، وكما سبق أن الله ليس محتاجا إلى العرش، إنما العرش هو المحتاج إلى الله، إذ الله هو الذي خلقه وهو الذي يمسكه وهو الذي يحفظه، العرش هو المحتاج إلى الله مخلوق، كيف يقال إن الله محتاج إلى العرش؟ يحتاج الخالق يحتاج إلى مخلوق، الغني يحتاج إلى فقير، هذا من كذبهم وافترائهم. فلا يلزم من أن الله فوق العرش وأنه استوى على العرش أنه محصور بالعرش، العرش صغير بالنسبة إلى الله جل وعلا كلا شيء كلا شيء. وسمعتم في الأحاديث أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلات، مع أن الكرسي وسع السماوات والأرض. إذا كانت المخلوقات بعضها أعظم من بعض فكيف بالخالق جل وعلا؟ ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره، الله عظيم سبحانه وتعالى ولا يحاط به ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فالذي يقول أنه يلزم من الاستواء على العرش التحديد، هذا معناه أنه يحيط علما بالله عز وجل، تصور أن الله على قدر العرش فقط، أن الله على قدر العرش وأنه محصور، تعالى الله عن ذلك. هذه عقولهم وتصوراتهم. وهكذا كل من حاد عن الكتاب والسنة وقع في مثل هذه الترهات والأباطيل، أن الله محصور
وأنه جسم مركب،
وأنه جسم والأجسام. الجسم ما ورد ذكره في حق الله جل وعلا، لا نفيا ولا إثباتا، ما جاء في حق الله نفي الجسم عن الله أبدا. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ألا تضربوا لله الأمثال ولم يكن له كفوا أحد. ما جاء ذكر الجسم، ما قال إن الله جسم ولا قال إن الله ليس بجسم، ما نفاه ولا أثبته، فنحن نسكت عن هذا. أما أنهم يحدثون اصطلاح من عندهم ويريدون أن يلزموا الناس به ومن خالفه ضللوه وكفروه وخطأوه، فهذا من عمى بصائرهم والعياذ بالله. نعم.
وأنه جسم مركب محدود،
وأنه مركب، هذا من شبهات إثبات الصفات، يقتضي التركيب، والمركب محتاج إلى الأجزاء، تعالى الله عما يقولون. هذا في المخلوقات، ولا جاء ذكر التركيب لا نفيا ولا إثباتا في حق الله سبحانه وتعالى. فنحن لا ننفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه، ولا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولا نتكلف وراء ذلك ونقول إثبات الأسماء والصفات يقتضي التركيب، يقتضي التجسيم، يقتضي الحصر، أنه محصور إلى آخر ما يقولون من الهذيان. إنما هي اصطلاحات تصوروها وأرادوا أن يلزموا الناس بها، وهذا باطل، الله جل وعلا فوق ما يتصورون وفوق ما يتخيلون. الحقيقة أنهم هم الذين حصروا الله في فهمهم وفي إدراكهم، حصروا الله في ذلك فيما يدركون وفيما يعقلون هم، ويريدون أن يضيفوا هذا إلى أهل السنة والجماعة. السنة ما قالوا بهذا لا نفيا ولا إثباتا. نعم.
وأنه جسم مركب محدود،
محدود ومحصور بمعنى واحد.
وأنه مشابه لخلقه،
وأن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه. لماذا؟ لأننا لا نشاهد هذه الأسماء والصفات إلا في المخلوقين، السمع والبصر والكلام واليد والوجه تشاهد في المخلوقين، فهم ما تصوروا صفات إلا صفات المخلوقين، ولم يتصوروا أن صفات الخالق لائقة به سبحانه، ليست كصفات المخلوقين، وإن اشتركت معها كما سبق في المعنى لكن تختلف معها في الحقيقة، تختلف معها في الحقيقة. فلا يلزم من إثبات الأسماء والصفات هذا الملزوم الباطل الذي تصوروه ويريدون أن يلزموا الناس به. يقولون إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه. لماذا؟ لأننا لا نرى هذه الأسماء والصفات إلا في المخلوقين، والدنيا محصورة على الذي ترون وتعلمون، أو لا يحيط بملك الله ومخلوقات الله وملكوت الله إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من قصور أفهامهم، لا يتصورون أسماء وصفات إلا في المخلوقين، ويريدون أن ينفوا عن الله الأسماء والصفات لئلا يشبه المخلوقين. يعني أنتم أعلم من الله بنفسه وأعلم من رسوله. الله وصف نفسه وسمى نفسه بهذه الأسماء والصفات، الرسول كذلك، معناه أنكم تستدركون على الله وعلى رسوله وتقولون هذا لا يليق بالله، والله أثبت لنفسه ما لا يليق به، الرسول أثبت لله ما لا يليق به، هذا كفر والعياذ بالله. الحاصل هو ضيق التصور وضعف الإيمان والإعراض عن العلم النافع واللجوء إلى اصطلاحات البشر ومعلومات البشر هو الذي سبب لهم هذا الشيء. وليتهم أنهم قالوا هذا فهمنا وهذا إدراكنا، لكن أنهم يلزمون الناس ويكفرون من خالفهم هذه مصيبة، لكنها مصيبة عليهم، وإلا أهل الحق ما يضرهم هذا إن شاء الله، وهم ماضون في طريقهم. والذي يتمشى مع الكتاب والسنة ولا يخرج هذا يسير على صراط مستقيم. نعم.
وكقول
جل قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هل يسير على الحق ما يضر أحد. نعم.
وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب.
سبق هذا.
وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز،
وكل العرض هو الذي لا يثبت بنفسه وإنما يثبت في غيره، كالألوان البياض والسواد والحمرة والصفرة، هذه ألوان ما تقوم إلا بغيرها، هذه تسمى الأعراض. وأما الجسم فهو ما يقوم بنفسه، ما يقوم بنفسه كالجدار والباب، ويقوم بنفسه ويرى ويشاهد، ويسمى الجسم ويسمى الجوهر، يسمى الجوهر وهو المركب من يسمى الجسم وهو المركب من الجواهر الفردة، يقولون الجواهر الفردة وهي الجزئيات، الجواهر هي الجزئيات يسمونها جواهر، والجوهر الفرد عندهم هو الذي لا ينقسم ولا يمكن ينقسم، هذا تصوره، ما هنا شيء ما ينقسم. الآن التقنيات دلت على أن أقل الأشياء ينقسم ويقسم، دلت الآن الصناعة والتجارب والأشياء أن ما هناك شيء ما ينقسم بل يتقسم، أشياء دقيقة جدا لا ترى وتتقسم. فقولهم أن الجوهر هو الذي الجوهر الفرد، الجوهر الفرد هو الذي الجزء الذي لا يتجزأ، هذا قول غلط. معنى شيء ما يتجزأ، ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا أدنى من ذلك، أدنى من مثقال الذرة، دل على أن الذرة أيضا فيها أنها فيها أقل منها، فيها أقل من الذرة، والذرة هي أصغر شيء. فهؤلاء أتوا من حيث قصور معلوماتهم وتكميلهم لأنفسهم، وتصوروا أن معلوماتهم أرقى من الكتاب والسنة، تصوروا أن معلوماتهم أرقى من الكتاب والسنة، فلذلك صاروا يخبطون ويلبطون وينفون الأسماء والصفات عن الله بناء على أفهامهم وعلى اصطلاحاتهم التي هم كونوها بأنفسهم، لا يرجعون إلى كتاب ولا إلى سنة، بل يريدون أن يؤولوا الكتاب والسنة لتتماشى مع تصوراتهم ومع مصطلحاتهم. نعم.
لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز.
هذا هو العرض الذي لا يقوم بنفسه، إنما يقوم بغيره، والجسم هو الذي يقوم بنفسه، أو الجوهر هو الذي يقوم بنفسه. نعم.
وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك.
نعم. يقولون إذا قلتم إن الله في العلو فالعلو حيز، فمعناه أن الله متحيز ولا يتحيز إلا الأجسام، فنقول لهم هذا بالنسبة لفهمكم، ولا يلزم من وصف الله بالعلو واستوائه على العرش أنه متحيز، لأن الله لا يحيط به شيء، مخلوقاته كلها سماؤها وأرضها وما بينهما بالنسبة إلى الله كلا شيء، كالخردلة بيد أحد، والسماوات مطويات بيمين، والأرض قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يمين الرحمن سبحانه وتعالى. فهل هذا يتصور، أو أن هذا لا يحيط به إلا هو سبحانه وتعالى؟ فهم لم يقدروا الله حق قدره، ولم يعظموه حق تعظيمه، وأخضعوه لمصطلحاتهم ولقواعدهم المنطقية، أخضعوه، وهذا باطل وقول على الله بغير علم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فالواجب أن الإنسان يتقاصر عما لا يعلم، ولا يقول على الله ما لا يعلم، ولا يخضع الأدلة لمصطلحاته وقواعده، بل العكس، الواجب أن يخضع فهمه وقواعده واصطلاحاته إلى الأدلة. نعم.
وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة.
هذا كلامه. أولا الأجسام ما ورد ذكرها في حق الله لا نفيا ولا إثباتا، ونحن لا نثبت ما ولا ننفي الأجسام أبدا، لأن هذا قول محدث. نعم.
ومن حكى ذا.
وثانيا أنه لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم، لأنهم يقولون أن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذا حصرا من عندكم، من قال لكم أن الأسماء والصفات لا تقوم إلا بجسم، هذا من عندكم، اصطلح من عندكم، لا يلزم هذا. نعم.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المخذوبة،
الهوى، ما هي بالهوى عرض من الأعراض، ما هي بتقوم بنفسها، الهوى تقول هوى باردة، هوى حارة، هوى عاصفة، هوى شديدة، من يقول إن الأسماء والصفات ما تقوم إلا بجسم؟ الهوى هو جسم. نعم.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء،
مقالات يعني المذاهب. نعم.
وسماهم بهذه،
وأحسنوا في تسميتها مقالات، أحسنوا في تسميتها مقالات، لأنها من كلامهم ومن قولهم هم. نعم.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم،
بناء على عقيدتهم، يريدون أن يحصروا الناس على مذهبهم وعلى قولهم. نعم.
بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد.
نعم، هذا دعاء من عليه. فالذي يريد أن يحصر الناس على فهمه ويضلل من خالفه، هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى، هذا حسابه على الله ونحن لا نعبأ به. نعم.
وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني لا يهلك المكر السيء إلا أهله، إلا أهله. أما المكر الحسن فإن هذا ثابت، ومكروا ومكر الله، مكروا ومكر الله، مكر الله حسن لأنه يضع في موضعه، أما المكر السيء فإنه يوضع في غير موضعه، ظلم، هو ظلم. وأما مكر الله فهو عدل وجزاء من عند الله، عدل. نعم.
وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام،
هذا حصر لما سبق كله من أول الرسالة. الأقسام الممكنة في الأسماء والصفات يعني بحسب احتراق الناس فيها، إلى ستة أقسام، ترجع إلى ثلاثة أقسام، ترجع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يقول إن ظاهرها مراد، ظاهر الأسماء والصفات مراد، والقسم الثاني من يقول ظاهرها غير مراد، القسم الثالث المتوقف الذي يقول لا أقول إنه مراد ولا غير مراد. وكل قسم ينقسم إلى قسمين، فإذا ضربت اثنين في ثلاثة كم تصير؟ ستة أقسام. نعم.
وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. قسمان يقول
أهل القبلة يعني من المسلمين، أهل القبلة يسموا أهل القبلة لأنهم يصلون إلى الكعبة، فرقا بينهم وبين اليهود والنصارى الذين لا يصلون إلى الكعبة. نعم.
قسمان يقولان تجرى على ظواهرها،
تجرى على ظواهرها، انقسموا إلى قسمين، على ظواهرها اللائق بجلال الله، هذا قول أهل السنة، على ظاهرها اللائق بالمخلوق، هذا قول الممثلة والمشبهة. نعم.
وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها،
على خلاف ظاهرها، وانقسموا إلى قسمين، قسم يؤولها يقول هي على خلاف ظاهرها ويؤولها إلى معنى آخر، وقسم يقول على خلاف ظاهرها ويفوضها إلى الله، هؤلاء يسمون المفوضة. نعم.
وقسمان يسكتون،
يتوقفون، يقول ما أقول على ظاهرها ولا على غير ظاهرها. سبحان الله، تصير أحاجي وألغاز، لازم أنها أما على ظاهرها ولا على غير ظاهرها. نعم.
أما الأولان فقسمان.
نعم.
أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين،
هؤلاء هم المشبهة، يقول هي على ظاهرها اللائق بالمخلوقين، هؤلاء هم المشبهة، والمشبه يعبد صنما كما يقولون، المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، يعبد عدما. نعم.
فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق.
قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى عن نفسه التمثيل، ونفى عن نفسه التشبيه. ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أي مماثلا أحد. هل تعلم له سميا، يعني من يساميه ويماثله؟ فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا رد على الممثلة. الله نفى عن نفسه الأمثال والأنداد، ونفى عن نفسه الكفء والشبيه والنظير. نعم.
والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله.
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يقولون هي على ظاهرها اللائق بجلال الله وليس اللائق بالمخلوقين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه.
كما
يجري ظاهر اسم العليم.
يجري ظاهر اسم العليم على ظاهره، وهو العلم، وهو العلم، لكنه ليس كعلم المخلوق.
والقدير،
القدير المتصف بالقدرة، ولكنها ليست كقدرة المخلوق. نعم.
والرب
المطلق، إذا قيل الرب هذا لا يليق إلا بالله، أما إذا قيد قيل رب الدار، رب الإبل، إذا قيد فلا بأس. اذكرني عند ربك، يعني سيدك، إذا قيد فلا بأس بإطلاقه على المخلوق. أما إذا أطلق الرب هذا لا، أو رب العالمين، رب العالمين، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
والإله،
والإله يعني المعبود، المعبود على قسمين، معبود بحق هذا لا يكون إلا لله جل وعلا، معبود بالباطل هذا يكون للأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة، كلها معبودة بغير حق. سمى آلهة، قالوا لا تذرن آلهتكم، قوم نوح الأصنام يسمونها آلهة، يعني معبودة آلهة لكنها باطلة. لا تذرن آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. فهناك آلهة لكنها باطلة. نعم.
والموجود،
والألوهية الحق لله عز وجل. نعم.
والموجود،
أما الموجود يخبر خبر أن الله موجود، أما أنه من أسماء الله لا، لأنه لم يرد أن الله سمى نفسه بالموجود، لكن يخبر عنه بأنه موجود. نعم.
والذات،
الذات كذلك الله لم يثبت هذا، وإنما أثبت النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ويحذركم الله نفسه، الذي ورد في حق الله هو النفس، أما الذات فهذا من باب الإخبار لا من باب التسمية أو الوصفية، فيوصف بأن له ذات، يخبر عنه ما يوصف، يخبر عنه بأن له ذات، لكن لا يسمى أو يوصف بأن بذلك، يعني هذا لم يرد. نعم.
كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله.
نعم، هذا مذهب أهل السنة. نعم.
فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به.
أي نعم، جوهر محدث مثل اليد والوجه، يعني صفات ذات، صفات الذات. وإما عرض قائم به كالعلم، كالعلم والقدرة. نعم.
فإن ظواهر هذه الصفات
سمى صفات المعاني، سمى هذه صفات المعاني. وأما الأولى سمى اليد والوجه، سمى صفات الذات، صفات الذاتية. نعم.
فإن ظواهر هذه الصفات في حق
والخلق والرزق والإحياء والإماتة سمى صفات الأفعال، والنزول والاستواء سمى صفات الأفعال. نعم. فالصفات صفات معاني، وصفات ذات، وصفات أفعال. نعم.
فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث، وإما عرض قائم به. فالعلم
به يعني بالجوهر المحدث. نعم. هذه بالنسبة للمخلوقين. نعم.
فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض.
نعم.
والوجه واليد والعين في حقه أجسام.
هذا في حق المخلوق. أما في حق الله فيقال صفات معاني أو صفات ذات أو صفات أفعال. نعم.
فإذا كان الله سبحانه موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين.
هذا إلزام لهم، لأنهم يصفون الله بالعلم، يصفون الله بالعلم، يقولون ما يلزم عليه التشبيه لأن العلم عرض من الأعراض. فنقول لهم إذا كان إن الله أمكن أن يوصف الله بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم، ولا تقولون بالتشبيه، يعني كذلك صفات الذات مثل اليد والوجه. نعم.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف.
الخطابي هو الإمام الجليل حافظ حمد الخطابي صاحب معالم السنة شارح الترمذي، إمام جليل. نعم.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف،
ويكنى أبا سليمان، أبو سليمان الخطابي. نعم.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم.
نعم.
وكلام الباقين لا يخالفه، وهو نعم. وهو أمر واضح،
أمر واضح. مذهب السلف هو اللي تمشى على الكتاب والسنة. وقد يدخل في مذهب أهل السنة أو مذهب السلف من عنده بعض التأويل أو بعض، لكن لا يخرجه من مذهب السلف. وإن غلط في بعض الأشياء أو أخطأ في بعض الأشياء، هذا لا يخرجه عن كونه من أهل السنة. نعم.
وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات.
نعم.
فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات.
هذه قاعدة عظيمة، أن تقول الصفات كالذات. فإذا كان لله ذاتا لا تشبه الذوات كما تقولون، فله أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين. نعم.
فمن قال
إذا كان الله بذاته لا يشبه ذوات المخلوقين، وأنتم تعترفون بهذا، فلماذا لا تطردون هذا في الأسماء والصفات فتقولون وله أسماء وصفات لائقة به ليست كأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين؟ نعم.
فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟
نعم. إذا قال أنا لا أعقل علما إلا ما هو موجود في الناس، فيكون تشبيه وأنا لا أريد التشبيه فينفي العلم عن الله. نقول أنت تقول إن الله له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين أو نفس لا تشبه نفوس المخلوقين، أن تقول هذا، والصفات تحت ذي حذو الذات أو النفس. فكما أنك تثبت لله النفس والذات ولا يقتضي هذا التشبيه فالأسماء والصفات كذلك. نعم.
فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم،
نعم، هذه ناحية، أنه يلزم إذا كان يثبت لله نفس أو ذات لا يشبه ذوات المخلوقين فكذلك أسماءه وصفاته. وأيضا قوله لا أعقل، هل الدنيا كلها والعلم كلها محصورا بعقلك ولا إدراكك؟ الله جل وعلا يقول فوق كل ذي علم عليم، ولا يحيطون به علما، أليس هذا مقصور على علمك ومعرفتك؟ نعم.
ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته.
نعم، هذا حتى في المخلوقين، هذا حتى في المخلوقين، صفات كل مخلوق تليق به، فليست صفات الذرة النملة الصغيرة مثل صفات الفيل والجمل، وإن كان كل منهما مخلوق حيوان أو مخلوق ذو روح. إذا كان المخلوقات لا تتشابه أسماؤها وصفاتها فالخالق مع المخلوقين من باب أولى، لا تشابه بينهم. نعم.
ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه
وحصر الله. هم يقولون أنتم تقولون بالحصر أن الله محصور، أنتم اللي تقولون بالحصر لأنكم حصرتم الله في أفهامكم ومعلوماتكم وتريدون أن تكذبوا من خالفكم، هذا هو الحصر. نعم. وما من مبطل يعير أحدا بلقب إلا وهو منطبق عليه هو أبدا. نعم.
وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه.
أي نعم، إذا قال لك الجامي أن تقول تثبت أن الله استوى على العرش، اذكر لي كيفية الاستواء، كيفية استواء الله على عرشه، فقل له وأنت تثبت أن لله ذاتا ونفسا، اذكر لي كيفية هذه الذات وهذه. قال ما أدري. تقول له كذلك أنا لا أدري عن الاستواء، هذا كله لا أنا ولا أنت ولا أحد يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، نحن نثبته ولكن لا ندري عن كيفيته، كيفية النزول، نزول الله إلى سماء الدنيا كل ليلة، هل هو مثل نزول المخلوقين من على الدابة أو على السطح أو على الجبل؟ تعالى الله عن ذلك، فالله ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى، نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية، نثبت الاستواء ولا نتعرض لكيفية الاستواء، هذا هو المذهب الحق والصواب. نعم.
وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا.
كيف يعني اذكر لي كيفية استوائه، اذكر لي كيفية نزوله، تقول له لا أعلمها، وأنت أيضا تثبت الذات لله وأنت لا تعلم كيفيتها، فكيف تطالبني بشيء أنت تقر بأنك لا تدركه؟ نعم.
وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو،
ما شاء الله. نعم.
وكنه الباري غير معلوم للبشر.
نعم، الحمد لله اعترف بالحق. نعم.
فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف.
نعم.
فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته،
وإنما كيفية الموصوف. نعم.
وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة.
من حيث الجملة لا من حيث التفاصيل. لا يحيط بالله إلا الله جل وعلا، ولا يحيطون به علما. فالله لا يعلم أسماءه وصفاته وذاته إلا هو سبحانه وتعالى. البشر عاجز. أنت لا تحيط بصفات المخلوقات كما ذكرنا، عندك الفيل وعندك الذرة، عندك الملك من الملائكة، وعندك الإنسان من البشر. أنت تعرف الملائكة، تعرف الجن، تعرف أشياء ما تعرفها أنت، وهي موجودة وهي مخلوقة أيضا، ولا تعرفها ولا يبلغ علمك الإحاطة بها، فكيف تحيط بالخالق؟ أقصر عن نفسك ولا تتكلف ما ليس، ولا تحصر الناس على تصورك وعلى فهمك وتضللهم وتخطيهم إذا خالفوك. نعم.
وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له.
من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. نعم.
بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن
نعم. هذا مثال ضربه الشيخ الأمور المغيبة عنا نحن لا ندركها. المخلوقات في الجنة، الله ذكر أن في الجنة نخلا وعنبا ورمانا وعسلا وخمرا، والدنيا فيها كذلك، فيها نخل، فيها رمان، فيها عنب، فيها خمر، فيها عسل، لكن ما تتشابه، ما يتشابه ما في الجنة مع ما في الدنيا، وإن اشترك في الاسم والمعنى لكنه لا يشترك في الحقيقة والكيفية. نعم.
بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.
نعم، ليس في الجنة،
أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء،
أو العكس، ليس في الدنيا مما في الجنة. كذا عندكم جميع؟ ها؟
الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء.
كذا عندك؟
ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء.
وأنت وش عندك؟
ليس في الجنة مما في الدنيا.
لا، العكس، ليس في الدنيا. نعم، ليس في الدنيا، هذه بعد المحققة. نعم.
بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء.
إلا الأسماء، اسم العنب موجود في الدنيا، معروف في الدنيا، لكن تعرف عنب الجنة وكيفيته وطعمه وحجمه؟ ما تعرف هذا، تعرف العنب فقط. أما كيفية العنب اللي في الدنيا، تعرف كيفية الدنيا اللي فيه العنب في الدنيا، لكن ما تعرف كيفية العنب الذي في الجنة، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فإذا كان هذا في المخلوق وهو الجنة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
وقد أخبر الله سبحانه أنه لا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين. فقد أخبر الله سبحانه أنه لا تعلم نفس ما أخفي لها ما أخفي لهم
لهم
ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى
نعم
الله عليه
وسلم، الله جل وعلا يقول: فلا تعلم نفس، أي نفس، لا تعلم نفس ما أخفي لهم، يعني للذين يقومون الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فكما أنهم أخفوا عملهم في الدنيا وقاموا في الليل ولا يراهم أحد، الله أخفى جزاءهم فلا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، هذا في الجنة. فإذا كان في الجنة أشياء ما نعلمها أخفاها الله عنا، فكيف بأسمائه وصفاته؟ والجنة مخلوقة. نعم.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،
مثل الآية: لا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفوا قيامهم بالليل فأخفى الله جزاءهم فلا يعلمه إلا هو، لعظمته، لعظمة هذا الجزاء، لا تدركه العقول في الدنيا. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، يعني طرأ على قلب بشر. ما أحد يتصور كل ما في الجنة، هي أشياء لا يتصورها الإنسان، لا تخطر بباله، ولم ترها عينه ولم تسمعها أذنه، خفي في الجنة. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ أنتم تريدون أنكم تحيطون بالله عز وجل؟ نعم.
فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك،
لا شك أن الجنة مخلوقات الله. نعم.
فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟
إذا كان لا يعلم ما في الجنة مع أنه مخلوق، فكيف يعلم صفات الخالق وأسماء الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
وهذه الروح،
طيب نقف عليها، هذا مثال آخر، هذا مثال آخر فيك أنت، أي مخلوق فيه الروح، أنت عارف روحك، تدري وش الروح هذه اللي تحرك وتمشي بها ولا خرجت تموت، أنت شفتها، أنت تدري عنها، أنت تصورها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كلام الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر؟ هل هو في المسائل الفقهية الاجتهادية فقط دون المسائل العقدية؟
المسائل العقدية ما فيها خلاف، ما هي مجال للأخذ والرد، لأنها مسلمة، مبنية على التوقيف، وإنما هذا في مسائل الفقه، كل يؤخذ من قوله ما وافق الدليل ويرد ما خالف الدليل، هذا قصد الإمام مالك رحمه الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح القول بأن كل محرف معطل؟
لا، ما يلزم هذا، أو كل محرف معطل، معطل الذي ينفي أسماء الله، ينفيها ولا يثبتها، هذا المعطل. أما المحرف فهو الذي يريد تفسير الشيء، تفسير اللفظ على غير وجهه، هذا محرف. والتحريف على قسمين، تحريف لفظ أو تحريف معنى، تحريف اللفظ أن يزاد في اللفظ أو ينقص، وأما تحريف المعنى يبقى اللفظ على ما هو عليه لكن يغير معناه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا التعبير صحيح أو مخالف للعقيدة؟ إن العرش يحمل الله بقدرته، يعني بقدرة الله،
وهذا كلام باطل، اتركوه عنا. أنا قلت لكم لا تجيبون ألفاظ من عندكم ومن أفهامكم، صيروا مثل هذول، لا تدخلتوا بأفهامكم وأثبتتم أشياء من أفهامكم، عليكم بمذهب السلف، فما قالوا به تقولون به، وما تركوه تتركونه، لأنهم أعلم منكم وأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبعد عن الفتن والبدع. إلزموا مذهب السلف، ما قالوا به قولوا، وما لم يقولوا به توقفوا عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدينا مدرس يقول إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، وإن تأويلاتهم في الصفات لا تخرجهم من دائرة أهل السنة، فهل قوله صحيح؟
هذا كذب، هذا كذب، ليسوا من أهل السنة والجماعة، كيف يكونوا من أهل السنة والجماعة وهم مصدرهم علم الكلام وعلم المنطق؟ وأهل السنة والجماعة مصدرهم الكتاب والسنة، ما هم من أهل السنة والجماعة، اللي يقول هذا كذاب ولا جاهل ما يدري. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هم ينفون الصفات إلا سبع منها على ما فيها من أيضا من تقصير في فهمها، فكيف يكونوا من أهل السنة والجماعة الذين يثبتون كل ما ورد لله وثبت لله من الأسماء والصفات؟ هؤلاء يحددونها بسبع أو بأربعة عشر فقط ويقولوا هذا من أهل السنة والجماعة، هذا من الكذب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا التفسير الوارد في تفسير ابن كثير هل هو تفسير صحيح، وهو تفسير قوله سبحانه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي أقرب إليه بملائكتنا.
نعم نعم، تفسير صحيح، أنت لما فهمت. الله قال نحن، ما قال أنا، أنا أقرب إليه منكم. نحن، نحن بملائكتنا وملائكة الموت توفته رسلنا يحضرونه، وأنتم ما تشوفون ملائكة الموت، ويشوفهم المحتضر، يشوف ملائكة الموت، أنت ما تشوفهم جنبه ولا تشوفه. هذا هذا نعم، هذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كذلك، إذا جاء لفظ نحن. أما إذا قال أنا، لا لا هذا لا يحتمل إلا الله جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارة صحيحة إذا وصفت بالتساهل من غال ووصفت بالغلو من متساهل فاعلم أنك على السنة، هل هذه قاعدة صحيحة؟
نعم هذا صحيح، إذا كان اللي يصف بالغلو متساهل أو اللي يصف بالتساهل من الغلاة فأنت على حق إن شاء الله، لأنك ما أنت مرضيهم، لا أنت مرضي ذولا ولا ذولا. المتشددون يبي يقولون أنك متساهل أنت، والمتساهلون يبي يقولون أنك متشدد، فأنت ما أنت تناظر رضا الناس عنك، تناظر رضا الرب سبحانه وتعالى أبد، اعتبر رضا ربك ولا عليك من حد، ولا تقل إلا بعلم، لا تجيب شيء من عندك أو فهمك وتجيب ألفاظ في حق الله ما قال بها السلف، مثل هل يسأل تو يقول إن العرش يحمله بقدرته، من قال هذا إن العرش يحمل الله؟ هذا يقتضي الكفر والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو الذي يمسكها ما هي اللي تمسكه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما جاء في الذات والنعوت، وذكر حديث أبي هريرة مرفوعا لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات، ثنتان في ذات الله،
يعني في حق الله، في ذات الله يعني كلها في حق الله. نعم. أو لأجل الله، كلها لأجل الله. نعم.
وذكر حديث خباب بن الأرت وفيه وذلك في ذات الإله، هل في ذلك إثبات الذات لله؟
ما هو على الوجه اللي تبي، هذا فيه إثبات القصد والنية، في ذات الإله يعني ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله، فما أصاب خباب فهو في ذات الله، يعني لأجل الله جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لفظة الإله وكذلك الرب اسم لله أو صفة؟
نعم.
هل لفظة الإله
هذه أسماء وصفات؟ أسماء وصفات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه
يلزم من كل اسم لله يخرج منه صفة، العليم فيه العلم، القدير فيه القدرة، كل اسم فإنه يتضمن صفة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل يصح أن نقول إن الكاف زائدة؟
أنا قلت لكم لا تقولون شيئا، قولوا بما قال به السلف، لا تتدخلون وتصرفون بأفهام، هم نروح يحدث فينا مثل ما حدث في الفرق الضالة، طالع كتب التفسير الصحيحة وتشوف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القول بأن المعطلة يعبدون عدما والمشبهة يعبدون صنما، هل هذا تكفير لهم؟
هنا رد عليهم، يعبدون صنما قاسوه على الموجودات، قاسوه على الموجودات، وهذا صنم ما هو الله جل وعلا، والمعطل يعبد عدما لأن نفي الأسماء والصفات يقتضي نفي وجود الله عز وجل، لأن ما في شيء موجود إلا وله أسماء وصفات، أما الشيء اللي ما له أسماء وصفات هذا معدوم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا يزوج الرجل ابنته من حروري مرق من الدين ولا من الرافضي ولا من القدري، فهل معنى ذلك أنه يرى عدم صحة النكاح من هؤلاء؟
هو بلازم، قد يكون لا يزوجه لأنه يؤثر عليها، الفاسق المسلم الفاسق وهو مسلم ومؤمن لكن يشرب الخمر، يشرب الدخان، يشرب، عنده معاصي ظاهرة، ما تزوج من بنتك منه لأنها تتأثر به. هو بقى معناه أن العقد ما يصح، لكن معناه أنك سلمت بنتك لإنسان يفسد أخلاقها ويفسد دينها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تقصر الصلاة في مطار الرياض؟
والله هذا يرجع إلى المطار نفسه، هل هو داخل البلد ولا خارج البلد؟ إذا كان خارج البلد نعم تقصر فيه الصلاة، إذا كان داخل البلد لا، أنك ما فارقت عامر البلد ولا فارقت البنيان. فليظهر لي أن الرياض الآن داخل البنيان، تجاوزه البنيان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل علي وقت الصلاة وأنا مسافر بالطائرة ولم تكن الصلاة مما تجمع كصلاة الفجر، فهل أصليها في الطائرة؟ وهل يشترط القيام والركوع والسجود أم يكفي الإيمان؟ وهل يشترط كذلك استقبال القبلة؟
إذا كانت الطائرة تهبط قبل طلوع الشمس أخرها لما تهبط تصلي على الأرض. إذا كانت الطائرة تستمر يخرج الوقت تطلع الشمس ما صليت الفجر، صل في الطائرة على حسب حالك، على حسب حالك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب الترتيب والموالاة في التيمم؟
نعم، لا بد من هذا، ضرب مسح الوجه أولا ثم مسح الكفين بعد الوجه. لو بديت بالكفين قبل الوجه ما صح، لأن الله جل وعلا يقول وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بوجوهكم وأيديكم منه، تقديم في الذكر يدل على التقديم في الفعل، مثل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي ولد صغير عمره 10 سنوات، فقلت إن ذهبت فقبلت هذا العالم على رأسه وهو من كبار العلماء فلك مني 100 ريال، فإذا به يقوم مسرعا ويقبل رأسه، السؤال هل أعطيه 100 أم يجب علي العدل بين أولادي فأعطيهم مثله أم أمنعهم جميعا؟
أنت وعدت، هذا من باب الوعد، هذا من باب الوعد، إذا أردت أن تفي بالوعد تعطي أولادك مثله، إذا أردت أنك ما تفي بالوعد ما يلزمك، لأن الوفاء بالوعد ما هو لازم عند الجمهور، ولازم عند بعض العلماء، لكن الجمهور لا، يقولون الوعد ما يلزم الوفاء به. نعم. ولا سيما إذا كان يترتب عليه جور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي قد أدى الحج والعمرة الواجبين، فهل لي أن أعتمر وأحج عنه تطوعا مع قدرته هو على التطوع؟
لا، ما دام أدى الفرض فإن كان يقدر على التطوع بنفسه يجي، وإن كان ما يقدر الحمد لله يكفي الفرض. نعم.
يقول
لكن الميت إذا مات ما في بأس تعتمر عنه وتحج عنه نافلة إذا مات، أما ما دام على قيد الحياة إن قدر يتنفل يجي، ولا الحمد لله يكفي لي الفرض. نعم.
يقول
لأن الأدلة إنما وردت في النيابة في الفرض أو في النذر، ولم ترد في التطوع بالنسبة للحي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد أن يوقف وقفا وهو زراعة نخيل وحفر بئر، ويريد أن يكون ثوابها لوالديه وجديه، شخص يريد أن يوقف وقفا وهو زراعة نخيل وحفر بئر،
زراعة نخيل، النخيل تزرع. نعم.
وحفر بئر،
غرس نخيل. نعم. نعم.
وهو غرس نخل وحفر بئر، ويريد ثوابها لوالديه.
نعم.
وجديه وزوجة والده وزوجته، فهل يصل الثواب لهؤلاء؟
إذا نوى هذا يصل إليهم، لأن هذا من الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية، هذا صدقة جارية يصل ثوابها بإذن الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده شاة لكنها رضعت من كلبة وهي صغيرة، فما حكم لحمها ولبنها؟
يكره لحمها ولبنها، ما دامت صغيرة، ما دامت ترضع. أما إذا كبرت وطعمت الطعام وشربت الماء ذهب عنها أثر لبن الكلب. ما في مانع إذا كبرت، ما في مانع. لكن لا يأكلها وفيها أثر لبن الكلب، مثل الجلالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة حتى تحبس وتدعى وتطعم الطاهر. هذه أطعمت الطاهر فتحل بعد ذلك.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد أقارب لي يجتمعون في الأسبوع مرة، وهم يدخنون أثناء الاجتماع ويلعبون البلوت، فهل يلزمني حضور اجتماعهم والسلام عليهم؟
لا، إذا كان تنكر عليهم ويمتنعون احضر، أما إذا كانوا يستمرون على ما هم عليه فلا تحضر عندهم، هذا منكر ولا يسعك الحضور إلا بمنعه. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن لي عما يدخن ولا يصلي بالمسجد إلا صلاة الجمعة، والباقي يصلي في منزله بدون مراعاة للوقت. السؤال، هل يجب علي صلته وزيارته والسلام عليه، مع أنه يقول لا تنصحني ولا تكلمني بالنصيحة أبدا؟
لا تزره، ما دام يقول الكلام هذا مكابر ولا يقبل النصيحة اتركه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لي يد الذبيحة، أن تلوى يد الذبيحة خلف رقبتها عند الذبح؟
لا بأس، توسد إياها من أجل أرفق بها، توسد إياها من أجل أرفق. أما ليها بحيث يؤلمها يعذبها ما يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن لي جدة كبيرة في السن وقد وصلت إلى حد التخريف، وهي كثيرة الحركة، وتقوم على رعايتها والدتي، وهي كبيرة ومصابة بالضغط، وقد أوصتني الوالدة أن أسأل فضيلتكم، هل يجوز أن أعطيها علاجا يقلل من حركتها وينومها؟
لا، ما يجوز، لكن بإمكانك تستخدم امرأة خديمة، تستخدمها من الخارج مسلمة وتخليها تخدمها، تساعد الوالدة عليها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أذكار المساء متى تقال؟ هل هو بعد العصر أو بعد غروب الشمس أو بعد الزوال؟
تقال بعد دخول المساء وقت زوال الشمس، أو بعد العصر أو بعد المغرب، المهم بعد الزوال مباشرة أو بعد فترة، ما يخالف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الرد صحيح، وهو رد على الجبرية والقدرية؟ فنقول لماذا تخرجون لطلب الرزق وتتزوجون لطلب الولد، بل اجلسوا في منازلكم ويأتيكم الرزق والولد، هل هذا رد صحيح؟
ما في شك، هذا رد مفهم وملزم، دام أنكم تقولون أن نتكل على القضاء والقدر والمقسوم بيجينا، اجلسوا ولا تأكلون حتى لا تمدون إليكم للطعام إذا قدم لكم، سأل الله مريد لكم حياة، تبت حياة لو ما أكلتم، هذا من باب الإلزام لهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي قريبة منومة في العناية المركزة، وتقوم في بعض الفترات من أثر الغيبوبة، لكن هذه الأجهزة مستمرة فيها، فكيف تصلي الصلوات الخمس؟
على حسب حالها.